احسنت رحمه الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. يستعرض الفقهاء ويستدلون بهذه الآية الكريمة أو هذا المقطع من آخر آية من سورة الأنفال عن جملة من الأحكام الشرعية المرتبطة بالميراث. والميراث هو كل مال يستحقه شخص أو مجموعة أشخاص من شخص ميت. الميراث عبارة عن مال ينتقل من الميت إلى الحي، ويستحق هذا الحي، هذا الشخص يستحق هذا المال من قبل الميت. وهذه الطريقة في نقل المال من الأموات إلى الأحياء كانت موجودة في الجاهلية. التوارث كان موجود في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نظم وقنن عملية الميراث. الميراث في الجاهلية كان موجباته أسبابه إما الحلف أو النصرة. شلون يعني الحلف؟ يأتي رجل ويتعاقد مع رجل آخر ذو بأس، أو شخص مثلا أو عشيرة مثلا تتعاقد مع عشيرة أخرى، يقومون بحلف. هذا الشخص يقول إلى الآخر: عاقدتك على أن يكون دمي ودمك واحد، وإرثي وإرثك، ترثني وأرثك، وتعقلني وأعقلك،
يعني إذا أنت مثلا قتلت شخص خطأ، أنا أقوم بتسديد الدية إلى أولياء المقتول، وأنت أيضا تعقلني، يعني تسدد عني فيما لو أنا أخطأت وقتلت شخص. وهذا يعبر عنه بالحلف. والقرآن الكريم أقر هذا النوع من التوارث، بحيث يكون هذا إذا مات الحليف، إذا مات يرثه صاحبه، حليف يرث هذا الميت. والآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: والذين عقدت أيمانكم، إشارة إلى هذا النوع من التوارث. والسبب الآخر، في الجاهلية يتوارث الناس وينقلون المال من الميت إلى الحي بسبب النصرة، ولذلك المرأة في الجاهلية لا تورث ما تعطى من مال الميت، من مال زوجها، من مال أبيها، من مال أخيها، ما ترث المرأة، ما تورث، ولا يورث الصبي ولا يورث الصغار أبدا. ليش؟ لأنه لا يقومون بالنصرة. الميراث هذا لمن ذاد عن الحريم، كما يعبرون هذه العبارة، الميراث لمن ذاد عن الحريم بالصفاح، يعني في الحروب، وطاعن بالرماح، هذا يرث المال من قبل الميت. أما المرأة وأما الصغار مثلا لا يورثون، لأنهم في حماية الكبير، في حماية الرجل. وجماعة لما مات، عندنا أكثر من رواية، رواية تقول لما مات الأوس ابن ثابت الأنصاري، مات هذا الأنصاري، أقبلت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت: يا رسول الله، هذا ترك عندي 3 بنات وصغار، وأموال أخذها إخوته، أبناء عمومته، كلهم أخذوا أمواله وتركونا إحنا فقراء. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، ولد هذه المرأة لا يركب فرسا ولا ينكأ عدوا، ما يجرح عدو، يعني لا يقوم بالنصرة، لا ينصر نفسه ولا ينصر عشيرته، نحن ندافع عن هؤلاء النساء، نحن ندافع عن هؤلاء الصغار، إذن نحن نستحق ميراث هذا الميت بسبب النصرة. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. فكان عملية التوارث موجودة في الجاهلية. لما جاء الإسلام، الميراث مر ب3 مراحل في الإسلام. في بدايات الإسلام أقرت الشريعة الإسلامية توارث الحلفاء، وعدنا أيضا في الفقه الجعفري سيأتي إن شاء الله ضمان الجريرة، هو هذا التحالف، يعني بشروط معينة. في بداية الإسلام كان الجاهلية هكذا يتوارثون، لأنهم في البداية يتحالفون، هذا يتعاقد مع هذه العشيرة، ذاك يتعاقد مع ذاك الرجل ذو بأس وصاحب القوة والمنعة، ويقول: إليه دمي ودمك واحد، وأنا عاقدتك وأنت ترثني وأنا أرثك، تعقلني وأعقلك. هكذا كان التوارث أقره الإسلام في بداياته. لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، هاجر إلى المدينة، صارت المرحلة الثانية من التوارث بين الناس، صار تشريع آخر، وهو تشريع ماذا؟ وهو تشريع أن يتوارث الأنصاري مال المهاجري، مع أن المهاجري عند أقارب في مكة المكرمة، أو عند أقارب في بلده، أو في مثلا في عشيرة عند أقارب، لكن لما هاجر إلى المدينة وترك كل أمواله وعند مال موجود معه في يده، وكل مهاجري آخاه النبي برجل من الأنصار، وكان يتوارث المهاجري يرث من مال الأنصاري، إذا مات الأنصاري يرث من أخيه، ويرث الأنصاري من أخيه المهاجري. هكذا كان، هذه المرحلة الثانية من مراحل التوارث في الإسلام. المرحلة الأولى مرحلة توارث عن طريق الحلف والنصرة، والمرحلة الثانية من مراحل التوارث في الإسلام توارث بسبب الهجرة، هذا ترك بلده وهاجر إلى المدينة، والنبي آخى بين المهاجرين والأنصار، من ضمن الأخوة بين المهاجرين والأنصار التوارث. لا يرث ذاك القريب الذي لم يهاجر، لا يرث مال هذا المهاجري. زين، هذا كله، وطبعا هذا إليه أسباب وإليه دوافع. واحدة من الدوافع إنه لتأليف القلوب، هذا المال يتألف النبي قلوب الناس. المرحلة الثالثة، لا، نسخ هذا الحكم، هذا توارث بالهجرة نسخ، وبقي التوارث على أساس القرابة والرحم بالنسب أو بالسبب. وهذه الآية الكريمة التي يستدل بها الفقهاء، وغيرها أيضا من الآيات التي يستدل بها الفقهاء على نسخ توارث الأنصاري إلى المهاجري على أساس الهجرة، وصار التوارث في الإسلام على أساس القرابة والرحم بالنسب أو بالسبب. فجاءت الآية الكريمة وقال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. موجبات الإرث، موجبات الميراث، إما بالنسب وإما بالسبب. أما بالنسب، عندنا ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الوالدان المباشرين، والأولاد من صلب هذا الميت، وإن نزلوا، يعني الأولاد مو موجودين، الأحفاد وهكذا. هذه الطبقة الأولى ترث، الأبوان يعني الأب والأم المباشرين، وفي هذه الطبقة الأولاد وإن نزلوا. الطبقة الثانية في النسب الأجداد، الجد والجدة يعني، والإخوة، إخوة هذا الميت. إذا مفقود الطبقة الأولى تأتي الطبقة الثانية. طبقة الثالثة طبقة الأخوال وطبقة الأعمام، أخوال هذا الميت وخالاته وأعمام وعمات هذا الميت. إذا ما عند أولاد ولا عند أبوين ولا عند جد ولا جدة ولا إخوة، لكن عند أخوال أو عند أعمام، هذا يرث. هذا بالنسب، الميراث هذا ميراث بالنسب. عندنا ميراث بالسبب، ميراث بالسبب وهو الزوج والزوجة. الزوج والزوجة أحيانا يكونون أرحام وأحيانا لا ما يكونون أرحام، يعني مو ابن العم ماخذ ابن العمة أو مثلا ابن الخال ماخذ ابن الخالة، لا، وإنما صار الرابط بين هذه العشيرة وبين هذه العشيرة وبين هذه العائلة وهذه العائلة على أساس بسبب الزواج. الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، كل واحد إليه مقدار معين محدد في الشريعة، وكلامنا ليس على مقادير وسهام الورثة، وإنما من هم الذين يرثون من الميت وأسباب الميراث. سبب الميراث عندنا في الشريعة النسب أولا، ثم عندنا السبب، سبب الزوج والزوجة هذا السبب الأول، والسبب الآخر الولاء. الولاء طبعا يقولون ولاء العتق، عندهم ولاء بضمان الجريرة وولاء الإمامة. ولاء ضمان الجريرة يعني مثلا رجل لا يعرف، هو لا يعرف ولا يعرف له عشيرة، ما عنده أحد، هل يستطيع مثلا أن يأتي إلى عشيرة من العشائر، مثلا عائلة من العوائل، ويعقد مثلا معهم حلفا ويقول بأنه أنا دمي ودمكم واحد وميراثي ترثوني وأرثكم، تقبلون هذا، تعقلوني وأعقل بكم، يعني تدفعون عني دية إذا أنا مثلا قتلت شخصا بالخطأ، أو مثلا أنا أدفع مثلا عن واحد منكم مثلا العاقلة أدفع مثلا دية الشخص إذا قتل ميت خطأ مثلا أنا أدفع ديته. إذا قبلوا هذا يسمونه بضمان الجريرة، ولاء بضمان الجريرة. طبعا بعض من فقهاء العامة مثل الشافعي قال لا، هذا نسخ هذا الحكم وما قبل به، وجملة أيضا من فقهاء العامة، لكن بالنسبة إلينا نحن الإمامية لا، إمامية يقولون هكذا، هذا سبب من أسباب التوارث ليس بالنسب. إذا ما عند هذا الميت ما عند أرحام، ما عند أقارب، وهم الطبقات الثلاثة، يعني ما موجود أحد من الطبقات الثلاثة، وهذا عنده حلف مثلا مع عائلة أو عشيرة، لا يعطى إليهم نصيب في ميراث هذا الميت، زين، بدليل الآية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وكما يقول شيخ الطوسي قدس الله سره، وبناء على الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، زين، من خلال السبب ومن خلال النسب في الإسلام يتوارث الناس، والإسلام ألغى ذلك ما كان في الجاهلية أن المرأة لا ترث من الرجل، ألغاه الإسلام، المرأة ترث من الرجل، وكما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني المرأة في الإسلام ترث بخلاف ما كان في الجاهلية، النساء ترث بخلاف ما كان في الجاهلية، الطفل في الإسلام يرث على خلاف ما كان في الجاهلية. هذا التشريع الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الأحاديث والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أكدت أن على المسلمين أن يتعلموا المواريث والفرائض. في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي نقله ابن أبي جمهور الأحساء أحد علمائنا الأجلاء قدس الله سر في كتاب عوالي اللآلئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث يأخذ به فقهاءنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم. هنا عندهم كلام الفقهاء لما يشرحون ما معنى أن الفرائض يعني الإرث وسهام ونصيب كل شخص في الميراث. النبي يقول تعلموا هذه الفرائض وعلموها الناس فأنها نصف العلم. ما معنى أنها نصف العلم؟ معنى أنها نصف العلم هذا نوع من أنواع المبالغة، باعتبار أن الفرائض والمواريث متشعبة متفرعة إلى فروع، الإلمام بها واستيعابها هذا نصف العلم، من باب زيادة الاهتمام من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حتى كل المسلمين يلتفتون إلى أهمية الفرائض وأهمية الإرث، يكون كل مسلم يتعلم ويعلم أيضا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله لم يألو جهدا في تعليم المسلمين جميع الأحكام الشرعية. ولذلك نقرأ هذا الدعاء الوارد عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، يقول: اللهم صل على محمد كما علم كتابك. النبي صلى الله عليه وآله ما توانى لحظة في تعليم أصحابه جميع الأحكام الشرعية، لكن كل بمقداره يستوعب كلام النبي، كل على حسب وعاء القلوب كما يقول مولانا أمير المؤمنين علي: القلوب أوعية وخيرها أوعاها. فالنبي صلى الله عليه وآله في خطبة في دروسة في جلساته يعلم المسلمين الأحكام الشرعية المرتبطة سواء بالصلاة بالطهارة بالصيام بالحج وأيضا بالميراث، لكن كان أكثر الناس استيعابا إلى علم رسول الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال النبي، وهذا حديث يروي كل المسلمين: أنا مدينة العلم. لكن من بابها؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. ولذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أعلم أصحاب النبي بالأحكام الشرعية، ولا سيما ما يرتبط بالمواريث والفرائض. والكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يجهلون هذا الجانب المهم في الإسلام، جانب المواريث. يعني مثلا اتصور هذا، كثير من كتب الحديث عند المسلمين تروي هذا الشيء، أنه سئل الرجل عن الكلالة، واحد من أصحاب النبي سئل عن الكلالة ما معناها، قال: أنا سأقول برأيي، فإن أصابت هذا من الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. زين ما معنى الكلالة؟ قال: ما خلل ولد والآباء أو الأبوان، ما خلى يعني ما عدا الأولاد وما عدا الآباء، هذا معنى الكلالة. وصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، قال ما كان ينبغي، ما كان ينبغي يقول هذا الرأي في هذا المكان، والكلالة هم الإخوة والأخوات إلى الرجل، من الأبوين أو من الأب انفراده أو من الأم لوحدها. والله عز وجل يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. زين، هذا في مستوى، هو يعني في مستوى هذا الرجل الذي لا يعرف الكلالة وهو في مقدمة الأمة وما يعرف هذا الحكم ولا يعرف توابعه وتشعباته وفروعه، كيف يوصل إلى هذا المقام ويترك علي بن أبي طالب؟ أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كان أعلم أصحاب رسول الله، لكن الأمة تركت الأعلم، تركت علي وراحت. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا. ولذلك الزهراء فاطمة وقفت قالت له أنت تدري ماذا تصنع؟ أنت لما تأخذ فدك والعوالي مني وتقول هذه للمسلمين، أنت تدري ماذا صنعت في ميراث الإسلام وأحكام الإسلام؟ قالت له الزهراء فاطمة أفي كتاب الله، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال وأولو الأرحام بعضهم، استشهدت بالآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فزعمتم أن لا حظوة لي، تقول هذه مي حظوة ولا هبة من النبي إلى فاطمة، وزعمتم أن لا حظوة لي، زين بعد، ولا إرث من أبي، بعد ما أرث أبي رسول الله تكذب على النبي بحديث وتقول بأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فزعمتم أن لا حظوة لي، بعد ولا إرث من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، لأن الكافر لا يرث من المسلم وإن كان الولد الأب مسلم والولد كافر، الكافر لا يرث من المسلم. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونك ها مخطوم مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وترجع الزهراء فاطمة إلى الدار. يروي هذه الرواية الشريف المرتضى قولوا رجعت فاطمة انكفأت راجعة إلى الدار، وأمير المؤمنين يتوقع رجوعها. دخلت على أمير المؤمنين، نظرت إلى علي، قالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجني وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل، هذا فلان يبتزني نحلة أبي وبلغة ابناي، لقد أجهد في كلامي وألفيته ولد في خصامي، حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها. علي خرجت كاظمة وعدت راغمة، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمل وهنا العضد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي. فقال لها أمير المؤمنين: نهنه عن وجدك يا ابنة صفوان وبقية النبوة، فوالله ما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغ فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك خير مما زوي عنك، فاحتسب الله. فقالت: حسبي الله، وأمسكت. رحم الله شيخ أحمد الوائلي، نهنه يا ابنة النبي عن الوقت، فلا برحت بك البرحاء، وأريحي عينان وإن أذبلتها دمعة عند جفنها خرساء، وانطوي فوق أضلع كسروها، فهي من بعد كسرهم أنضاء، وتناسي وتناسي ماذا تنسى فاطمة. قال: وتناسي ذاك الجنين المدمى، وإن استوحشت له الأحشاء، ثم نادى أمير المؤمنين: يا قنبار، علي بسيفي ذي الفقار. لما يا علي؟ قال: لترضى فاطمة. رحم الله ملا عطية: عجل يا قنبار سيفي البتار، جيب ترضى الوديعة لو أشب نار الحريبة. والله يا زهراء جانس للسيف زعلا، والله يا زهراء جانس للسيف زعلان، أنا لفني الأمة الخاطر تواهز الأكوى، هسال زلزل هالأرض بالإنس والجان لجليك، وخلي على الملا ساعة عصيبة. بضعة الهادي كان أسل السيف وأقوم ما تسمعين على المنابر عقب هاليوم باسم النبي المختار عندك يصح معلوم وظل يرتعد والغيظ يتوقد لهيبة هاج العزم بيه لزم بتاره ثار وقالها يعرفوني أنا حيدر الكرار لا جبن صايبني ولا اشكي قلة انصار حقك بحد السيف يا ام حسين اجيبه قالت رضيت وصابر على الصار بيه واسمع بذكر المصطفى صبح مسيا وادري حياتي يا علي ما تطول ليا بعد النبي واطلع من الدنيا كئيبة ما سكن غيظة وانثنيت ست النساوين لزمت بديها ويل قلب الحسن وحسين قالت يا حيدر دسكن الخاطر الصبطين واللي على الخدين عبراته سجيبة وتحيرت في الحال مكسورة الأضلاع ودارت لعد زينب تقلها بقلب مرتاع روحي لابوك المرتضى وامشي بالاقناع قامت تجر ذيل الحزن ذيك النجيبه بس ما لحظها سكن غيظه وذب الافقار وضمها لصدره والدمع بالخد نثار وقالها يا بنتي ما اقدر انظر لك بالاخمار كني اشوفك فوق كني اشوفك سبيه
الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين
يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. أعوذ بجلال وجهك الكرام، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ويسر أمورهم واقضي حوائجهم، وتقبل منا ومنهم هذا العزاء بأحسن القبول. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.
Mm-hmm.